بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 26 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال كلامنا في الدليل الأول على وجود الخالق سبحانه، دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم. لقد قسم الشيخ هذا الدليل إلى 4 مراحل. أما المرحلة الأولى فكانت تتكلم هل الوجود هو الأصل يجب عقلا أم هو العدم، وبين لنا بالبرهان القاطع أن الوجود من حيث هو يجب عقلا أن يكون هو الأصل. وأيضا بين لنا في المرحلة الثانية أن ما كان وجوده هو الأصل استحال أن يكون له ابتداء، لأن ما يكون له ابتداء يكون له انتهاء، ويطرأ عليه العدم، وما كان وجوده أزليا فيبقى أبديا ولا يطرأ عليه العدم. ثم انتقل بنا إلى المرحلة الثالثة، أن الأشياء الكونية المعروضة على حواسنا ومداركنا والتي نحن جزء منها، وكذلك كل ما شابهها الأصل فيها العدم، ويحتاج وجودها إلى سبب موجد. وقلنا الاحتمالات العقلية دائما تنقسم إلى 3 أقسام: الواجب والممكن والمستحيل. وهنا نقول في المرحلة الرابعة، حيث اجتمعت لدينا هذه الحقائق 3 التي لا مفر منها، أن الوجود هو الأصل، وأن ما كان وجوده هو الأصل يستحيل أن يكون له ابتداء، وكذلك كل شيء معروض لابد له من سبب موجد. عند ذلك نقول حيث اجتمعت لدينا هذه الحقائق 3 التي لا مفر منها ولا محيد عنها، فلابد لنا من التوفيق بينها بشكل تقبله العقول قبولا تاما من غير اعتراض، وذلك لا يكون إلا وفق صورة واحدة لا ثانية لها، وهي أن نقول أولا لابد عقلا من وجود موجد عظيم وجوده هو الأصل في الكائنات، وعدمه مستحيل، لذلك قلنا هو من القسم الأول، هو واجب الوجود عقلا. ثانيا، هذا الكون المشاهد بما فيه من أرض وسماوات ونجوم ومجرات وجامد ونبات وأحياء وأموات، الأصل فيه العدم، ولا بد لإخراجه من العدم إلى الوجود من سبب موجد. الأمر الثالث، لا يكون السبب الموجد للكون بجميع ما فيه إلا موجودا عظيما، وجوده هو الأصل وهو واجب الوجود. ولقد أطلعنا الوحي على أن اسم هذا الواجب الوجود الذي وصلنا إليه عقلا هو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول الشيخ خاتمة حول هذا الدليل، وبهذه الطريقة من الاستدلال يسقط تساؤل المتسائلين كيف وجد الله سبحانه، لأنه تساؤل لا يعتمد على منطق وعقل، ذلك أن مثل هذا التساؤل إنما يرد في موجود تثبت قوانينه وصفاته أن الأصل فيه العدم. هذا السؤال يطلق: كيف وجدت هذه الشجرة؟ كيف ولد هذا المولود؟ كيف وجد هذا الحادث؟ ولا يسأل هذا السؤال عن الأزلي، يسأل عن الذي له ابتداء لا الذي ابتداؤه أزلي. ذلك أن مثل هذا التساؤل إنما يرد في موجود تثبت قوانينه وصفاته أن الأصل فيه العدم، فهو يحتاج إلى موجد حيث يوجده ويبدعه من العدم. أما الموجود الذي يجب عقلا أن يكون الأصل فيه الوجود ولا يجوز عليه العدم، فلا يمكن أن يتعرض وجوده إلى مثل هذا التساؤل بحال من الأحوال. وإرادة تساؤل من هذا النوع يتنافى مع الحقيقة العلمية الثابتة، وهي أن الأصل فيه هو الوجود، وهو المرحلة الأولى التي أثبتناها من مراحل وجود من المراحل الأولى التي تثبت لنا بالدليل العقلي، هو دليل الإلزام العقلي ما بين الوجود والعدم. هذا دليل من أدلة وجود الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى دليل آخر، الدليل الثاني على وجود الخالق سبحانه، دليل الإمكان في الكون بملاحظتنا لكل شيء في الكون، سواء كان من الأشياء المادية التي يمكن أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض والنجوم، أو كان صفة من الصفات القائمة في الأشياء المادية التي نستنبط وجودها بعقولنا كالجاذبية الخاصة الموجودة مثلا في حجر المغناطيس، وكالجاذبية العامة الموجودة مثلا بين الكتل المادية، وكخواص المركبات المادية التي لا حصر لها في الكون، سواء ذلك في ظواهر الكيميائية أو الفيزيائية. وبملاحظتنا لما نعقل عن جواهر الوحدات المستقلة المتحيزة التي لا تدخل في نطاق إحساسنا كالملائكة والجن وكيفية تكوينها وأعراضها وصفاتها، من خلال ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية ندرك بداهة في كل واحد منها أنه كان من الممكن عقلا أن يتخذ صورة وصفة وحالة غير ما هو عليه الآن. فهناك احتمالات كثيرة لا حصر لها في مجال الممكنات، لا يرى العقل مانعا من أن تتحول هذه الأشياء الكونية إلى واحد منها. فالعقل لا يمنع من أن تتخذ مثلا صورة غير الصورة التي هي عليه، وشكلا غير الشكل الذي هي عليه، أو حدا غير حدها الواقع كما وكيفا، فتكون مثلا أكبر مما هي عليه أو أصغر، أو مركبة غير التركيب الذي هي عليه، أو في حيز من الكون وزمان من الدهر غير حيزها وزمانها، أو تكون لها صفات وقوى غير صفاتها وقواها، أو حركات ومدارات وسرعات مغايرة لما هي عليه. كل هذا وأمثاله من الاحتمالات التي لا حصر لها مما يجوزه العقل بداهة ويعتبره من الممكنات العقلية، التي لو كان تركيب الكون على وفقها لم يكن في ذلك منافاة لأصل عقلي. فما المانع مثلا من أن يكون الليل والنهار سرمدين؟ وما المانع العقلي من أن يكون الإنسان على غير هذا الوضع القويم أو أكبر أو أصغر مما هو عليه جسدا وهامة. وما المانع من أن يكون العقل في البهائم والنطق في العجماوات؟ وما المانع أن تكون الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه، أو غير ذلك من أشياء كثيرة؟ فإن قيل إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء كما هي عليه الآن، وإلا اختل النظام وفسدت النتائج المرجوة من هذا الكون، قلنا الحكمة صفة الحكيم، وذلك الحكيم هو الله تعالى. ونقول من ناحية أخرى، حيث إن كل شيء في هذا الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي هو عليه، فإن عقولنا لا بد أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلا بد له من مخصص قد خصصه باحتمال موافق للحكمة والإبداع والإتقان من جملة احتمالات كثيرة. ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح، أو القول بأن موافقة الحكمة فيما لا حصر له من الأعداد كان على طريقة المصادفة، وكلاهما مستحيل عقلا. ونحن بوصفنا عقلاء في هذا الكون لا نقبل أن نلتزم المستحيلات، بينما نرى أن قوانين هذا الكون ثابتة لا تتخلف أبدا. ومن قوانينه رفض الترجيح بلا مرجح، ورفض احتمال المصادفة في نظام هذا الكون البديع. وأي الأمرين أسلم وأكثر قبولا في العقل؟ هل إحالة هذا النظام الحكيم البديع في الكون إلى حكم المصادفة المستحيلة في العقل، أم إلى حكمة مخصص حكيم قد خصص هذا الممكن في احتماله الموافق للحكمة؟ وحيث ثبت لدينا احتياج هذه الممكنات إلى المخصص الحكيم، فإن عقولنا تحكم بشكل قاطع أن هذا المخصص يجب ألا تكون ذاته أو صفاته محلاً لأي احتمال من الاحتمالات الممكنة التي تتعرض لها هذه الأشياء الكونية في نظر العقل، وإنما يجب أن يكون على وضع ثابت واجب عقلا. لا يقبل العقل بحال من الأحوال أن تحتمل ذاته أو صفاته وضعا آخر. هذا الموجود الواجب الثابت في ذاته وفي صفاته، والذي يوجب العقل أن يسند إليه تخصيص هذه الممكنات في واحد من احتمالاتها الكثيرة، هو واجب الوجود، وليس بممكن الوجود حتما، وهو الله تعالى، وبذلك يثبت المطلوب. ونستطيع أن نسمي هذا الدليل بدليل الإمكان في الكون، وقد أشار القرآن إلى دليل الإمكان في عدة آيات، في قوله تعالى في سورة الفرقان: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وقوله تعالى في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وقوله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟ وقوله تعالى في سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. وقوله تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فقد بين الله سبحانه في هذه الآيات وأمثالها من القرآن الكريم أن الصور والأنظمة والأوضاع التي تشاهدونها في الكون من الممكن أن تتخلف وتتغير وأن تتحول من وجود إلى عدم ومن وضع إلى وضع، وذلك بقدرة الله تعالى. فإذا أراد الله أن يسلب هذه النظم الحكيمة القائمة في الكون وينجم عن ذلك الإضرار بحياة الناس في الأرض، فهل يستطيع أحد غير الله أن يثبتها أو يثبتها على أوضاعها؟ فلو جعل الله الظل ساكنا لا ينسخه الضياء، ولو جعل الله الليل سرمدا أو النهار سرمدا، فماذا سيكون وضع حياة الإنسان على وجه الأرض؟ لا شك أن ذلك سيكون خطرا محدقا بالمجموعة البشرية، لأن النهار بشمسه سبب دفئهم ورزقهم، والليل بسكونه وظلمته لباسهم وراحتهم بعد المشقة والتعب. ثم أليس من الممكن أن يذهب الله هذا الخلق ويأتي بغيره؟ أليس من الممكن أن يغور الله الماء في الأرض فلا يستطيع الناس له طلبا؟ أليس من الممكن أن يجعل الله للزروع والثمار حطاما فيحرم الناس من أرزاقها؟ أليس من الممكن أن ينزل الله الماء من السحاب مالحا كدرا أجاجا غير صالح للشرب وري المزروعات؟ إذا كان كل ذلك من الممكنات فلا بد أن يكون وضعها القائم فعلا ممكنا أيضا، لأنه أحد الاحتمالات القابلة للصور المرفوضة. وإذا كان ممكنا فلا بد أن يكون له مخصص قد خصصه بأحد ممكناته المحتملة، وهذا المخصص هو الموجود الذي أوجدها من عدم، إذ الأصل في جميع الممكنات العدم، ولا تخرج من العدم إلى الوجود إلا بموجد قادر حكيم وهو الله سبحانه وتعالى. إذن نحن اليوم مع الدليل الثاني على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهو دليل الإمكان في الكون. نظرنا إلى الكون من حولنا فوجدنا هذه الأشياء التي ننظر إليها بأعيننا، نحس بها بأيدينا، نتذوق بعضها بطعمها، نفكر فيها في عقلنا. هذه المركبات الكثيرة سواء كانت في ظواهرها كيميائية أو فيزيائية، كل واحدة منها إنما لها وجود بشكل خاص ولها عمل معين، هذا العمل المعين هو أحد الأشياء الممكنة لها. حتى بعض الأشياء التي ربما نحن لا نستطيع إدراكها كما أخبرنا عنه من الملائكة والجن وخلق آخر، هذه كيف يكون تكوينها؟ كيف يكون أعراضها؟ بعض الشيء يحجبه بعض الأشياء، فمثلا جدار يحجب الشمس لكن جسما آخر كالزجاج لا يحجب الشمس أن تدخل. كل واحد منها له خصائصه التي خلق فيها، لأنه عندما خلق على هذا الشكل إنما العقل يراه موضوعا بهذا الشكل الذي هو عليه، بهذه الصورة التي يتركب منها. العقل يقول من الممكن أن يكون الإنسان بغير هذه الصفات، أن يكون أي شيء من هذه الأشياء إما أكبر وإما أصغر وإما بأرجل زائدة وإما برؤوس زائدة، يعني من الأشياء، وإما في زمان آخر أو في مكان آخر أو في قوة أخرى أو في سرعة أخرى، كل ذلك ما يقوله العقل ويحتمله بداهة. يا ترى ما هذا النظام الذي ركب ما بين هذه الأشياء الممكنات من أولها إلى آخرها؟ الأرض، الجاذبية، المجموعة الشمسية، دوران هذه الأرض، شروق الشمس، غروبها. طيب ما هو الذي جعل هذا التقلب، تقلب الليل والنهار، يتوافق مع هذا الجسم الذي لا يستطيع العمل أكثر من ساعات معينة ثم بعد ذلك يرتاح ثم يجدد العمل من جديد؟ علمنا كيف يكون هذا القلب، ينبض ثم يستريح ثم ينبض ثم يستريح وهكذا. لو نظرنا، نظر الطبيب إلى عمله، ونظر المهندس إلى عمله، ونظر الجيولوجي إلى عمله، كل واحد لقال إن كل شيء ممكن أن يكون على خلاف هذه الأشياء، لكنه في الحقيقة لو كان على خلاف هذه الأشياء لفسد الكون. لو كانت هذه البهائم تتكلم ولها عقول لما سخرت، والله يعني ولم تذلل للإنسان. لا يستطيع واحد في مثل هذه الأيام أن يضحي بأضحية مثلا، فما رأيك أن يأتي الخروف يناقشك في عقله أنت أفضل وجودك أم وجودي؟ تصور هذا الأمر أن يكون بقوته. ولذلك ربنا حتى في الشريعة عندما يشذ هذا عن ذلوله يمكن لك أن تعقره عن بعد. ربما الآن يتذلل 1000 خروف تشد خروفا واحدا يأتي وراءه. لو كان كل واحد يريد أن يعطي عضلاته وقوته لا يستطيع البشر أن يتحكم في واحد منها على الإطلاق. فما رأيك بهذه البهائم التي نركبها والتي نسيرها والتي نأكلها أن تكون هذه فيها عقول، وربما هذه السواري لها كلمات وتتكلم كما يتكلم الناس، لا مانع من ذلك عقلا كما خلقنا الله، ولكنها لو كانت عند ذلك لوجدنا أن هذا النظام قد اختل وأن هذا النظام قد فسد. إذن ما هي الحكمة؟ ما معنى حكيم؟ الحكيم معنى ذلك صفته أن يضع الشيء في مكانه بما يتناسب معه. عندما يخلق الأشياء تخدم بعضها بعضا، حتى إن الله عز وجل رحم الله الشيخ الشعراوي عندما قال كلمة جميلة جدا: عوادم خلق الله صالحة لخلق الله. أنت عندما تأتي إلى قطيع من الغنم تعطي بعد ذلك، تطلب منه أن يأكل الحشائش المتبقية من أجل أن يعيش ومن أجل أن يكون اللحم فيه، عند ذلك يخرج البقايا من جسمه هذا الروث الذي يغذي هذه الأرض. دورة كاملة متكاملة تماما من عوادم خلق الله. لذلك تجد أن كل شيء، إنما هذا ماذا تريد؟ أعطيني أي شيء اليوم من عظم ولحم وشعر وصوف، نعم، وجلد. كيف الأشياء تنقلب من شيء إلى شيء آخر؟ إذن كون متكامل من خلق الله عز وجل. خلق كل شيء على شيء ممكن من هذه الممكنات. من اختار هذا الشيء الممكن في خلقه سبحانه وتعالى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار لنا هذا الشيء بهذا المخصص، بهذه الحكمة، بهذا الإبداع، بهذا التناغم الذي يكون ما بين الأشياء مع بعضنا البعض. لذلك لم نرى في ذلك شيئا مستحيلا. رفض الإسلام أن يكون هنالك شيء يسمى ترجيح بدون مرجح. إذن نحن نريد في عقولنا حتى في لغتنا لا يقبل الترجيح بدون مرجح. لغة بديعة إنها لغة القرآن، عندما تتكلم حتى في اللغة العربية والله تقول نعمة وبئس، هل هما اسمان أم هما فعلان؟ لا بد من الترجيح. هذه جاءت الباء إليها فكانت تجرها على أنها اسم، ودخلت تاء التأنيث عليها فإنها تأتيها على أنها فعل، وبعد ذلك يترجح لدينا بالدليل القاطع عندما نسمع العرب يقولون والله ما ليلي بنام صاحبه، عندما تقول يعني ما هذه الباء التي تدخل على الفعل، إذن لابد لها من تقدير، والله ما ليلي بليل مقول فيه نعم صاحبه. كذلك نستطيع أن نفسر كلام العرب عندما قالوا والله ما هي بنعم الولد، أي والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. هذه اللغة لا يوجد فيها ترجيح بلا مرجح. أنت تضرب للغوي مثالا، وللكيميائي مثالا، وإذا وللفيزيائي مثالا، إذن هذا الترجيح. عندما تريد أن تتعامل مع المعادن لابد أن يكون معدن أقصى من معدن، هذا المعدن الذي يكيف المعدن الآخر يجب أن يتمتع بصفات خاصة فيه حتى يكون المعدن الآخر ويصلح وبعد ذلك يعمل. من الذي وضع فيه هذه القساوة؟ من الذي وضع فيه هذا اللين؟ من الذي وضع فيه هذه الخواص؟ عندما لماذا يصلح أن تجعل سنك من أحد المعدنين النفيسين ولا يصلح أن يكون من حديد أو من نحاس؟ اسأل طبيب الأسنان يخبرك عن أشياء كثيرة، ما هو الفرق ما بين هذا وهذا؟ عندما تسأل عن أي شيء في هذا الكون فإنه لا يكون حكم المصادفة، وإنما الله خص، هنالك مخصص حكيم خصص هذا الممكن لموافقة هذه الحكمة، وهذا الممكن لموافقة هذه الحكمة. لذلك عقولنا تحكم بشكل قاطع أن هذا المخصص يجب أن تكون، ألا تكون ذاته وصفاته محلا لأي احتمال من الاحتمالات التي تتعرض لها هذا الكون، وإنما هو على وضع ثابت عقلا لا يقبل العقل بحال من الأحوال أن تحتمل ذاته وصفاته وضعا آخر. إنه الموجود الثابت، إن في صفاته، والذي يوجب العقل أنه هو الذي خصص هذه الممكنات، إنه واجب الوجود، إنه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يخاطب العقول بدون هذه المقدمات التي ذكرناها والاحتمالات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عندما ترى أن الشمس عندما تأتي تحدث ظلا، الظل هو الذي عدم الشمس أحيانا، نعم، ففي المكان يكون ظلا، لو كان هذا الظل امتد وامتد حتى صار عند ذلك لا يوجد أي دليل عليه، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل. هذا الشخص عندما ترى هنالك وراءه ظل تعرف شروق الشمس وتعرف هذا النظام البديع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل منه حاجة الأرض إلى الشمس، حاجة الولد إلى الشمس، حاجة الحيوانات إلى الشمس، حاجة الأشياء إلى الشمس. ولد ربما تراه مصفرا يذهب إلى الطبيب فأول كلمة يقولها لماذا لا تعرضون ولدكم للشمس، ربما يعيش من الفقر في قبو تحت الأرض لا يرى الشمس، فترى أن الخلق هذا يتغير. لماذا؟ لأنه تغيرت عليه المعطيات، هذا يحتاج إلى نوع من الأغذية، جعل الله طعاما، الغذاء الموجود في طعام الفقراء ما يوجد في طعام الأغنياء، وربما كان في طعام الأغنياء ما فيه ضرر. لذلك ترى أحيانا كثيرا من الأغنياء بقدرته أن يجعل من اللحم الكثير ثم بعد ذلك يقول لا أستطيع أن أقرب من هذا أبدا. لذلك هذا التوازن ما بين الشمس وما بين الأرض وما بين هذه المخلوقات إنه توازن عظيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، ليل دائم أو نهار دائم، ماذا تفعلون؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ كل اسأل هؤلاء العمال الذين يعملون أحيانا من أجل الإنتاج، يعملون ليلا، يعملون بورديات ثلاث، هذا لو بقي يعمل ليلا انظر إليه، جسمه ينحل، جسمه يضعف، جسمه يصفر. لماذا؟ لأنه غير نظام الكون، جعل وقت النوم عملا ووقت العمل نوما إلى غير ذلك. لا، هذا النظام كما خلقه الله تبارك وتعالى، هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل بالحق، أليس الله بقادر على أن يأتي بخلق جديد؟ نعم، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. معنى ذلك ربما يأتي هؤلاء الناس الذين يحفرون الآبار وبعد ذلك يستخرجون المياه من الأرض، أحيانا ضربة واحدة، ضربة واحدة أحيانا يغور الماء، وأحيانا بضربة واحدة يخرج الماء. من الذي جعل هذا الماء مكونا تحت صخرة وأيضا تذهبه صخرة؟ إنه الله الرزاق المعطي سبحانه وتعالى. أعرف شخصا كان قد أتى ببلاد، ذهب إلى بلاد وجمع مالا واشترى أرضا، وهذه الأرض التي اشتراها أول ما فكر فيها أنه يحفر بئرا فيها، وكان يكرم الذين يحفرون البئر، وبعد أن بلغ مسافة كبيرة ولم يرى نقطة ماء، وكان في كل أسبوع يكرمهم ويعطي أجرهم ويعمل بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويكرمه، في آخر يوم أكرمهم قال لهم توقفوا عن العمل، لم يبقى معي مال أصرفه عليكم، وأنا هكذا قدر الله لي أنه لما هذا الاستسلام لله ولقدرة الله عز وجل. ماذا جعل من العمال؟ قال أصغر عامل فيهم هذا الرجل أكرمنا، أفلا ينبغي علينا أن نرد له جزءا من هذا الإكرام؟ أنا أتبرع بيوم من العمل. والآخر قال أنا أتبرع، وصاحب الحفارة قال لست يعني إلا واحدا مثلكم، ماذا نفعل؟ اتفق الجميع، نصف ساعة فقط تحركت الآلات، انكسرت آخر صخرة وتفجر الماء إلى الأعلى. سبحان الله، لا تنسوا الفضل بينكم، الله يعلمنا. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، هذا الماء إما أن يغور في الأرض فينزل إلى طبقة أخرى، وإما أن يرتفع إلى الأعلى. هذا شيء قدره الله عز وجل. بعض الناس ربما يفعل العكس، وكنا مع بعض إخواننا في بعض المزارع وتكلم أحد الناس الحضور أن رجلا أراد أن يخدع إنسانا فسلم له ووضع ماء في البئر عن طريق صهريج جاء به، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ حرك المحرك لمدة دقيقة وكان قد وضع له شيئا قليلا من المازوت، ثم بعد ذلك خرجت المياه. كان هذا التنزيل للماء فتح لعيون، باعه وذهب، رآه بعد فترة شكره على هذه المزرعة وعلى هذا البئر، كاد يقتل نفسه، الغش بالنسبة إليه حرمه من المزرعة. والإنسان الذي توكل على الله عز وجل كان سبب ذلك أن الله أعطاه ماء. نعم، أنا لست في درس للوعظ، وإنما هذه المناقشة، هذا الماء من الذي أوضعه؟ والله لمن قدره أن يكون، ولمن كان هذا؟ إذن هنالك أسباب، هذا قانون جعله الله إمكان، دليل الإمكان دليل على وجود الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول للناس جميعا ويضرب أمثلة رائعة في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت ترمي بالحب في الأرض، ولكن هل كل حبة ترميها تغدو شجرة تغدو ثمرة؟ لا، بعضها يأكله الطير وبعضها يأكله الدود، وبعضها يقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني موجودة وأن تكون راسخة وأن يكون فيها الخير الكثير. إذن الزارع الحقيقي من؟ ربنا عز وجل الزارع الحقيقي. إذن الخالق الذي جعل هذا ممكناً أن يخرج وهذا غير ممكن. ليست المسألة في زواج رجل من امرأة، هذا يجامع زوجته وهذا ينزل ماء وهذا ينزل ماء، لكن الله قدر أن يكون هذا عقيما وهذا ولودا، ما هذا شأن هذا؟ إذن ليس الماء، إنما الإمكان الذي قدره الله أن يكون هذا ذكرا وهذا أنثى، هذا يعيش هذا سعيد هذا شقي، هذا كله نعم من قدرة الله عز وجل. عندما ترى، سمعنا مرة من شيخنا في الأردن في نعم قال: رأيت جبالا، هذا الجبل كان مزروع عبارة عن منحدرات، رأيت سهما أخضر من الأول إلى الآخر، ولكن الباقي كله قد صفر وصار لا ينتج قمحا. فسألت عن ذلك وأخذت أدقق، شيخنا الشيخ حسن رحمه الله سمعتها منه مباشرة، قال: رأيتها بعيني، كيف يكون زرع أخضر واحد فقط ما بين زرع كله اصفر وذبل ولم يعيش؟ سألت، قال: هذا الرجل الوحيد من هؤلاء والذي يزكي ماله. ألم يأتنا في صحيح البخاري أنه جاء: اذهبي أيتها الغمامة إلى أرض فلان وبعد ذلك فسقه. عند ذلك ذهب هذا الرجل حتى وصل إلى تلك الأرض، فهطلت هذه السحابة فوق تلك الأرض، فسأل ذلك السائل: ماذا تفعل؟ لماذا اختصك الله؟ أنا سمعت صوتا اذهبي أيتها الغمامة، هذا الملك الذي يسوق هذه الغمامة بأمر من الله عز وجل إلى تلك الأرض فتسقي تلك الأرض، ما هو السبب في ذلك؟ قال: إنني أقسم رزقي أثلاثا: رزق للأرض ورزق لأهل وثلث لأهل بيتي والثلث الأخير أتصدق به. إذن هكذا يعامل. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون. هذا الماء، انظر، يحدثنا إخواننا في جزر القمر أن هنالك ما بين الجبال قيعان. ما معنى قيعان؟ يعني عبارة عن وديان صخرية تكون ما بين الجبال، ينزل الماء سيولا من السماء فتكفيهم لشربهم طيلة السنة ولزراعتهم ولكل شيء. من الذي قدر وخلق هذه الجبال وهذه المخازن وأنزل هذه الأمطار؟ لا توجد آبار عندهم، وإنما وجدت هذه الأشياء، إنه تقدير العزيز العليم الحكيم سبحانه وتعالى. أأنتم أنزلتموه من المزن من هذا السحاب أم نحن المنزلون؟ هذا البدوي الذي كان يفكر بعقله، لقد سبق الفيزيائيين عندما قال: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. كأنه جاء إلى السحابة وقال كأنها إسفنجة أخذت الماء من البحر ثم أخذت تترفع في الأعالي، ثم بعد ذلك صار لها صوت ولون أسود وضرب ببعضها البعض، وصار لها صوت، أحدثت الرعد، أحدثت البرد، نزلت في مكان قدره الله عز وجل. من الذي يتكلم عن هذه الظاهرة في الجاهلية؟ رجل بدوي ينظر إلى السحابة كيف خرجت من البحر، انظر هكذا قال شربنا بماء البحر ثم ترفع، متى لجج أي إلى لجج، اللجج السحابة متى لجج خضر الخضار السواد، عندما ترى أنت إلى أي وادي أخضر ماذا يصبح؟ يصبح أسود إذا كان عميقا، تراه أسود من الأعلى، متى لجج خضر لهن نهيج لهن أصوات. نعم، عندما تتضارب مع بعضها فيحدث الرعد ويحدث البرد. إذن هذا دليل الحكمة، دليل الإمكان، صور، أنظمة، أوضاع، يعني من الممكن أن تتخلف، من الممكن أن تتغير، من الممكن أن تتحول من وجود إلى عدم، من وضع إلى وضع، كل ذلك بقدرة الله. إذا أراد الله أن يسلب هذه النظم الحكيمة، عند ذلك ماذا يحدث؟ إضرار بالناس. نفس المطر تنزل كثيرا، ماذا تحدث؟ فيضانات، سيلانات، وبعد ذلك هدم بيوت، بدل أن تكون رزقا للعباد صارت تدميرا لهم. نعم، لذلك من الذي يغيرها؟ الله سبحانه وتعالى. تنزل المياه في مثلا الأمطار وأنت ترى الحكمة، تنزل يوم يومين تنشق السماء تجف، لو بقيت تنزل كم من بيت هدم، كم من أرض لا تستطيع أن تبتلع. لذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك السائل وهو على المنبر ورفع يديه إلى السماء وسأل الله الغيث؟ جاء السائل في الأسبوع القادم، ما قال اللهم ارفع المطار عنا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام، على الضراب، على منابع. إذن الأماكن التي تغذي الأرض، إذن ربنا سبحانه وتعالى حكيم. تنزل هذه المياه، تنزل إلى الأرض، تمتلئ الأرض ماء نسحبها، هذه إذن ظل يعني ساكن لا ينسخ الضياء، ليل سرمد، نهار سرمد، كيف يكون وضع الإنسان؟ إذن سيكون خطرا على البشرية جميعا. النهار سبب لدفئهم، سبب لحياتهم، سبب لانتقالاتهم، سبب لرزقهم. الليل سبب لسكونهم، لنومهم، لراحتهم، لزوال مشقتهم، لزوال تعبهم. نعم، لذلك أليس هذا الخالق العظيم قادر على أن يذهب هذا الخلق ويأتي بغيره؟ أليس هذا القادر قادر على أن يغور الماء فلو بحثوا له طلبا لا يجدونه؟ أليس الله عز وجل هو القادر على أن يجعل هذه الثمار وهذه الزروع حطاما فيحرم الناس من أرزاقها؟ أحيانا يأتي برد، انظر إلى، كان بعض الفلاحين يأتي إلينا صباحا عندما كنا نتعامل مع بعض الفلاحين، صباحا يأتون إلي بأوراق من الجوز أراها سوداء، قال جاء صقيع اليوم، فانظر ماذا احترق، احترق الورق، احترق الثمر، لا يوجد شيء. ماذا حدث؟ صقيع مر هكذا على لفحة باردة، إن البرد مثل النار تماما. من أراد أن يجرب ذلك فليضع ثلجة في يده وبعد ذلك يمسكها لحظة فيرى أن لحمه قد اهترأ كما يهترئ عندما يأتي النار إليه، لا فرق أبدا بين شدة البرودة وما بين شدة الحرارة. هذا الماء الذي ينزل من السماء، ترى لو كان ماء ملحا ماذا نستفيد؟ أجاج كدر لا يشرب، غير صالح للشرب، غير صالح لري المزروعات، ماذا نفعل؟ عند ذلك لا زرع، لا حياة، لا شرب، كل موت. نعم، إذن سبحان من جعل هذه الممكنات على هذا الوضع القائم بها، على هذا الاحتمال المقابل يقابله صور مرفوضة كثيرة. حكيم وضع الشيء في مكانه، هذا هو الأصل، جمع هذه الممكنات بخلقه سبحانه بإيجاده ووضع كل شيء في مكانه المناسب. أنت لا تعرف كيف تكون حكمة الله. نعم، هذا الغنم الذي يذبح، أختم هذا الكلام، في كل يوم بالمئات تلد الغنمة واحدة، انظر كيف نجد الكثير والبركة فيها والحمد لله عز وجل. كل يوم نذبح المئات بل الآلاف المؤلفة منها ليأكل البشر، وهذه الكلاب تلد بالعشرات، نعم، ومع هذا وهذه القطط تلد كذلك، كانت من الممكن أن تنتشر وتعم في الأرض، هذه لا قيمة لها وهذه لا وجود لها نسبيا، وهذه يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. إذن هذا من جمع هذه الممكنات مع بعضها، نستطيع إذن اليوم أن نقول وصلنا إلى الدليل الثاني على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهو دليل الإمكان في الكون. يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا، من اختار أن يكون كذا؟ الخالق الحكيم المدبر هو الله سبحانه وتعالى. في عنا دليل ثالث إن شاء الله سنتكلم عنه، وهو دليل التغير والسببية، تغير في هذا الكون والشيء يكون سببا في شيء آخر، أيضا هذا يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.